لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله.
هاي ما توقف السماعة تمشي بروحها.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أقبرا بعراس الطف هجت لنا حزنا يؤجج في أحشائنا نارا. ما زرت أرضك إلا هيجت حزنا ومدمعا فاض من عيني مدرارا. يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل. ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل. أنت النجاة يا كربلاء. أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. كم فيك من بدر ومن قمر هوى بين التلول. مستبدل الأفلاك أفلاكا بأحقاف الرمول كعلي الليث الهزبر وقاسم البر وصولي وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل الضيغم العباس والبسام في اليوم المهول ساقي عطاشا كربلة ببارد كالسلسبيل ضحى بمهجته فحاز ففاز وحاز للذكر الجميل يا كربلة كم فيك ناحت من نوايح يا كربلة كم فيك ناحت من نوايح على إمام في ترابك ظل طايح يا وسفتي رضة ضلوع العوجية آخ يا كربلاء نلت الفخر دون الأراضين نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين تعنى لك الزوار من كل البلادين إلى وين يا زوار قال الغاضرية أبا عبد الله ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى مزاع أحشانا وخيل وطت صدرك على حر الوطية داست يا بن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك عارب غير تجفين وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين لا ينسى ركوب الودي على مطية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواد من المصائب والفجائع التي حدثت في واقعة كربلاء وبعد واقعة كربلاء هي قطع الرؤوس وحملها على أسنة الرماح من بلد إلى بلد ثم بعد ذلك أمر يزيد بن معاوية أن يطاف ببنات رسول الله في البلدان من بلد إلى بلد، وطبعا لم يأخذ الطريق القصير إلى الشام، وإنما أخذ الطريق الطويل حتى يكون الناظر والمتعرض إلى بنات رسول الله أكثر من القرى والأحياء والقبائل. وطبعا هذا الأمر له عدة أهداف من يزيد بن معاوية، يعني ليس عبثا ما فعل بعد ذلك من قطع الرؤوس وحمل الرؤوس على الرماح، ثم بعد ذلك أخذ السبايا وبنات رسول الله بدل أن يأخذ بأيديهم إلى المدينة معززين مكرمين طاف بهم في الأمصار. أولا هي حالة من الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء لم يتمكنوا من النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله، فعند ذلك ظهر ذلك في ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وآله عندما احتضر، قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي، وكأنه يستشرف المستقبل ويبين. فهو من جهة أراد إهانة أهل البيت، من جهة أراد أن يكشف للآخرين النصر المزعوم بأنه انتصر، من جهة ثالثة أيضا هو تخويف لمن تسول له نفسه أن يخرج عليه. هذا محاولات، أنت تشوف هذا الأمر مو يعني شيء جديد، هذا من عهد آدم إلى اليوم، من عهد آدم إلى اليوم الطواغيت والفراعنة يستخدمون هذا الأسلوب، لم يتغير. تشوف دائما عندهم تصفيات إلى معارضيهم وإلى من يقف ضدهم أو إلى من يخالفهم في الرأي أو يخالفهم في الكلمة، مباشرة التصفيات الجسدية، ويتصور أنه إذا صفى معارضيه تصفية جسديا سوف يخلو له الجو وتستقر له الحياة، وهذا ما لم يحدث من آدم إلى اليوم. مر بالجبابرة والطواغيت وارتكبوا أبشع الجرائم في من خالفهم وظنوا بذلك أنه سوف يستقر لهم الحكم والملك، ولكن لم يستقر، يروح هذا ويجي غيره ويجي بديل، وعلى مر السنوات، لكن أين المعتبر؟ فإذا هذه لا ذك عن ليش ترى بعيد قصة أولاد آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هذه من جملة الأشياء. تصور قابيل أنه إذا قتل هابيل سوف يخلو له الجو، خلاص أنا بقتله وبستقر وبرتاح وبيصير كل شيء عندي. لا، أول ما قتل كما ذكر القرآن أصبح من النادمين ومن الخاسرين. فهذا أسلوب يستخدمه الطواغيت والفراعنة والجبابرة، ظنا منهم أنه سوف يستقر لهم الأمر، وهذا ما فعله يزيد ابن معاوية. يقول لك أنا طلع الحسين وخاف يطلعون مثله وأمثاله، فأنا أقضي على الفتنة حسب تصوره ومثل ما يصورونها البعض حتى من المعاصرين. يقول لك هذه قضية الحسين هي فتنة أخمدها يزيد ابن معاوية. فيقول لك إذا قضيت على الحسين عليه السلام منه يتجرأ بعد ذلك يطلع؟ الحسين هو سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، ومع ذلك قتلناه لما خرج، كأنما تأديب للآخرين، لا أحد يسوي لنفسه أن يرفع رأسه بعد. وتصور أنه إذا قتل الحسين ومثل بجسده ورفع رأسه وسار ببنات رسول الله من بلد إلى بلد سوف يخمد كل شيء، ما يدري أن هذا الأمر هو بداية لزواله وانتهاء حكمه، بل انتهاء حكم الأموي كله. وفعلا كانت هذه القضية قضية الحسين عليه السلام. وبعد ذلك يعني لو أن الأمويين قتلوا الحسين ودفنوا دون أن يفعلوا ذلك وأخذوا بنات رسول الله إلى المدينة معززين، ما إليها أثر نهائيا القضية، خلاص انتهي. هذا خارجي خرج وقتله وكدفنوا وقاموا بتجهيزه ومن أحسن ما يكون وصلوا عليه وخلص وانتهى، وخذ بناته ما لنا علاقة بهم ورجعناهم، تموت القضية يعني. لكن بهذا الفعل الذي صنعه بعد مصرع الحسين لا تأجج الموضوع، وصار بدرة لزوال الأمويين بعد ذلك. زين، احنا نجي الى هذا الرأس الشريف، رأس الحسين عليه السلام، الذي يتحدث عنه المؤرخون والباحثون ويتساءلون أين دفن رأس الحسين عليه السلام. طبعا هناك أقوال متعددة حول مكان المدفن، مدفن رأس الحسين عليه السلام، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ومنها ما هو فيه نظر ومنه ما اشتهر عند المؤرخين، عدة أماكن. من هذه الأماكن التي ذكرها بعض الباحثين قال أنه دفن في المدينة المنورة بعد أن حملت الرؤوس إلى الشام وانتهى الموضوع، أمر بأن يحمل الرأس، يقول ما أعطاه زين العابدين وإنما أمر أن يحمل إلى المدينة، وأخذه والي المدينة عمرو بن سعيد بن العاص. هالشكل تتحدث الرواية، يقول فأخذه من أرنبة أنفه، يأخذ الإمام عليه السلام حمله ثم غسله وكفنه ودفنه بجوار أمه فاطمة الزهراء عليها السلام. فطبعا هذا الكلام توقف عنه المؤرخون والباحثون، يقول لك لعله بلا شك فيه نظر، لأن نفس قد يعني قبر الزهراء عليها السلام لا يعلم به أحد، فكيف دفن إلى جوارها. عموما فهذا قول لم يأخذ به المؤرخون. وقول آخر قالوا بأنه دفن في سوريا، وهنا أقوال، عدة أقوال في مكان دفنه. بعضهم قال أنه في باب الفراديس، بعضهم قال أنه في المقبرة العامة، وبعضهم قال أنه في حائط دفن، حائط يعني مكان مزرعة دفن في ذلك المكان، وبعضهم قال في المسجد الأموي، وبعضهم قال في مكان آخر. اتعددت هذه الأماكن، فبعضهم قال لاختلاف المكان الذي دفن فيه الحسين حسب ما يدعون يدل على ضعف الرواية. وذاك إلى الآن في مكان أنذا في المسجد الأموي موجود قسم هناك، يقولون أن هنا مكان دفن رأس الحسين عليه السلام، ولا مو مكان، هو مكان وضع فيه رأس الحسين عليه السلام ثم رفع. وعموما أي مكان تحصل فيه مسيرة الحسين عليه السلام وبعد مصرعه، أينما وضع الرأس ولو سقطت قطرة من دم الحسين صار مقام، صار إليه مكان. هم أرادوا إذلال أهل البيت عليهم السلام، ولكن الله أعزهم. تعرف من جملة الأشياء اللي كانوا يسوونها في الطريق من إيذاء أهل البيت عليهم السلام، عمر بن سعد وجماعته إذا صار وقت الظهيرة الظهر ونزلوا حتى يستريحون ويتغدون، يقول ينصب لنفسه ولجماعته أظلة ويترك بنات رسول الله في الشمس، شمس حارة، حتى أنه نزلوا في قصر بني مقاتل كما تقول الرواية، وقد نفذ الماء عندهم قربة واحدة يومية، قربة واحدة، وهالعدد هذا يقول جفت وتمزقت وأصبح النساء والأطفال يشتكون عطشا. فنظرت السيدة زينب عليها السلام إلى زين العابدين ينوء بنفسه من الجوع والعطش وهو عليل وثقل الحديد عليه، فأقبلت إليه وضمته ثم جاءت به إلى ظل الناقة. الناقة قاعدة، خلته في ظل الناقة وقالت له: يعز علي يا ابن أخي أن أرى ما فيك وما نزل بك صبرا. هذه من جملة الأشياء. فوين ما يوجد وضع رأس الحسين إلى مكانه. هذا قول، هذا قول ضعفه بعضهم، قال لا في سوريا، لأن الحوراء زينب عليها السلام لما رجعت إلى سوريا بعد ذلك جاءت برأس الحسين معها ودفنته في سوريا. وهذا أيضا القول ضعيف عندهم، يقول لك لأنه إذا أخذته كم يعني سنة ظلت، أمو نفس الوقت رجعت، على الأقل سنة سنتين ظلت في المدينة ثم رجعت بعد ذلك مع زوجها إلى سوريا. فهالفترة هل يمكن أن تبقي رأس الحسين عليه السلام؟ وهل دفنته ثم نبشت القبر؟ فضعفوا هذا القول أيضا. فإذا يقول أنه في سوريا، هذا فيه نظر. بعضهم قال بأنه دفن في فارس، في إيران يعني. وش اللي ودى إيران هناك؟ وش اللي ودى إيران؟ طبعا هذه الأقوال موجودة حتى في قضية علي عليه السلام. يعني يطلعون اليوم بعضهم يقولون أنتم تروحون النجف تزوروا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مو مدفون في النجف. وين؟ قال هني في النجف مدفون مغيرة بن شعبة وأنتم تزورونه. وين علي بن أبي طالب؟ قال علي بن أبي طالب مدفون في أفغانستان هناك. إيه هذا مزار شريف، هذا مكان علي بن أبي طالب، روحوا هناك. ليش؟ يقول لأن هذا مزار شريف المدفون فيه اسمه علي بن أبي طالب، وهو أحد العلويين اللي صارت إلى قضية ما هناك في أفغانستان واندفن هناك وصار إلى هذا يعني المسجد وهذا الضريح اللي يزورونه. فبعضهم حاول يستغل هذه، قال علي بن أبي طالب هناك، محاولة إبعاد الناس عن مراقد أهل البيت عليهم السلام. فعموما هذا أيضا من هالقبيل. قالوا أن رأس الحسين في وين؟ في فارس. شلون راح فارس؟ قالها اللي أخذ أبو مسلم الخراساني لما فتح فارس صارت تحت يده، جاء وأخذ رأس الحسين ووداه هناك. وين؟ وين من مصرع الحسين عليه السلام سنة 60 وأبو مسلم الخراساني بداية قيام الدولة العباسية هالسنوات هذه؟ فهذا قول أيضا ضعيف جدا ومو مقبول. بعضهم قال بأنه مدفون في النجف، أيضا هذا عليه كلام وعليه قول. وبعضهم قال بأنه مدفون في مصر، وإلى الآن موجود هناك من يؤكد على أن هناك رأس الحسين عليه السلام مدفون في مصر. يقول لك رأس الحسين مدفون هناك وإلى مقام ويزورونه من كل مكان. وأهل مصر ترى أهل مصر أكثرهم محبون لأهل البيت عليهم السلام. ما عليك من هالكلام اللي يطلع يمين وشمال ومحاولة تشويه صورة أهل مصر المحبين لأهل البيت، لا أكثرهم محبين، لكن الأموال وما تصنع. عموما فبعضهم قال لا هنيها في مصر مدفون. أحد الباحثين اشتغل وقال أنا حاولت أبحث حتى أبين لماذا تصور البعض أن الرأس الشريف مدفون في مصر. شلون صارت هالشبهة؟ يقول لأن الرأس الشريف من طلعوا من كربلاء كانوا يضعونه على ذروة الرمح، على رمح طويل يعني رمحين على بعض والرأس فوق، هاي طول الطريق يمشون الرأس على الرمح. فإذا صار المساء صار المغرب أنزلوه من على الرمح ووضعوه في صندوق وجاو وحرسوه خلوه حتى ما حد ياخذه، ومن الصبح أيضا يطلعونه ويخلونه على ذروة الرمح ويمشون ويذكر بعض الباحثين يقول وقد فعلوا بالرأس أفاعيل لا نجرؤ على ذكرها. فعلا حتى لما تسمع من الخطباء بعض الكلمات هذا اللي يقدر يقوله، وإلا صدر منهم ما يعني أشياء على الرأس فيها إهانة ولا يمكن النطق بها أصلا. فكانوا في النهار يطلعون على الرمح، ثم المساء يخلون فيها الصندوق إلى أن وصلوا إلى الشام. هذا الصندوق بعد ما انتهى الأمر ورجعوا السبايا وكذا، هذا الصندوق تداول عند الناس حتى أخذه رجل وأخذه إلى عسقلان أو إلى فلسطين، وظل هذا الصندوق ما حيدر عنه إلى بعد تقريبا 500 سنة. في سنة 550 أو 549 صارت الدولة الفاطمية، فاطمية يعني شيعة، وعلم عن أمر هذا الصندوق خليفة الفاطمي، فالتفت إلى وزيره، وزيره اسمه طلائع ابن زريك أو زرباك، وكان عالما شاعرا، قال لي أريدك تشوف الصندوق هذا في وين تجيبه من أي مكان. فطلع يبحث عنه، قال لي بأي ثمن، إلى أن وصل إلى صاحب الصندوق في عسقلان أو في فلسطين وأراده، فذاك حط فيه مبلغ، قال اللي تريده، أخذ يرتفع بالثمن إلى أن بلغ 500,000 دينار ذهب، 500,000 يعني، ودينار ذهب ذاك الوقت يعني مو دينار على هالزمن. فأرسل عند ذلك إلى خليفة، قال له اشتره بأي ثمن، فدفع إليه وأخذ الصندوق. فأرسل إليه قال له آتي بالصندوق إلى مصر، قال له لا، وإنما خذه إلى قصرنا في الشام وإحنا انجي إليه برسم الخدمة. وفعلا جاب الصندوق خلاه في الشام، ثم أمر عند ذلك الخليفة وأمر أركان الدولة والوزراء ومن حول أن يخرجوا إلى الشام حفاة الأقدام مكشوفي الرأس حتى يوصلون إلى هذا الصندوق. فلن طلعوا وصلوا إلى الشام، ثم أخذ ذلك الصندوق وطيبه بأنواع الطيب والمسك والعنبر، ثم بعد ذلك وضعه في تابوت وحملوه وشيعوه مشيا إلى مصر، مشيا وصلوا هناك ويعني هيئوه ودفنوه في ذلك المكان اللي الآن موجود فيه الصندوق. فظن كثير من الناس أن المدفون هو رأس الحسين عليه السلام، المدفون هو صندوق الذي وضع فيه رأس الحسين عليه السلام. أما القول المشهور نختم بها، القول المشهور المعروف عنده أهل السير والمؤرخين أن رأس الحسين دفن في كربلاء، حملته الحوراء زينب. شلون وصل؟ قال لما صار اللي صار ودخل إلى الشام وأخذ يشمت، والشام وما أدراك يعني كانت أثقل على أهل البيت الشام حتى مما جرى قبلها. يقول أسمعت يوما من الأيام أن لنا علوية سبيت أو ضربت؟ الله يرحمك يا أبو يوسف، عن لسان الإمام زين العابدين يوصف هذا شلون تصوير عنده، يقول أنا ما نكست رأسي، أنا ما نكست رأسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا في الغاضرية زلزلوا البيد، نكس لرأس دخول زينب، هذا اللي أشعرني بالذل نكس رأسي، عمتي زينب وسط الأجانب في المجالس الذي لا يرى خيالها، وإذا الآن في وسط الرجال، لكن بخطبتها التي أفرغت عن لسان أبيها وخطبة زين العابدين ارتج الأمر على يزيد وانقلب الأمر على يزيد وخاف من الناس، اكتشفوا الناس هو روج أن هذا خارجي وهذا لين خوارج جايبينهم، تبين هذا سيد شباب أهل الجنة وهؤلاء النساء بنات رسول الله، فخاف الفتنة وأشاروا عليه قالوا إذا تب تهدئ الوضع رجحهم معززين مكرمين إلى كربلاء إلى المدينة. فعند ذلك التفت إلى زينب وناولها بعض الدراهم والدنانير قال هذا عوضا عن دم الحسين. قالت له قبحك الله يا يزيد، أنت تستبدل وتساومني على دم الحسين بدنانير بذهب، والله لو أعطيتني ملء الأرض ذهبا على أن أهب لك قطرة من دم جون مو الحسين. تتصورون أنتم دائما أن الدماء رخيصة وتشترونها بالأموال. عند ذلك أخذ أيضا الرأس الشريف زين العابدين وهيئوا المحامل، اشترطوا هني قالوا عاد المحامل نريد أن تبرقعونها بالسواد. ليش؟ قالوا حتى إذا مرينا على الأحياء وعلى القرى وعلى القبائل يعرفون إحنا في مصيبة في فاجعة. فعند ذلك أمر النعمان بن بشير وقال له يا أيها النعمان ترى أنت بتروح وياهم امتثل أمرهم، إذا أمروك بأن تقف قف وإذا أمروك بالمسير فسر بهم، امتثل اللي يريدونه. عند ذلك مشى بأمر زين العابدين عليه السلام حتى وصل إلى ذلك المكان، توقف دون أمر. تفت زين العابدين قال له يا نعمان أشوف وقفت ليش؟ ما قلنا لك وقف. قال سيدي أنا وقفت حتى أخيركم، فهذا مفترق طريق يؤدي فرع منه إلى المدينة والآخر يؤدي به إلى كربلاء. هذا المكان إلى الآن يسمونه المفرق هناك بين الأردن وسوريا. فقال الأمر إليكم سيدي ومولاي. التفت زين العابدين قال بالنسبة لي أنا ودي أروح إلى كربلاء، ودي أروح أزور قبر أبي الحسين، لكن خايف على عمتي زينب، خايف على عمتي وعلى أخواتي وعلى بنات رسول الله. زينب شي صير حالها؟ أخاف عليها تموت في ذلك المكان. شي صير حالها إذا شافت تلك القبور؟ فعند ذلك قال استشيرها. أقبل إليها عند هودجها قال لها عما أطلت؟ قالت نعم يا ابن أخي ماذا تريد؟ قال إن هذا أخبرنا بأننا وصلنا إلى مفترق طريق، طريق يؤدي إلى المدينة وطريق يؤدي إلى كربلاء، والأمر إليك يا عم. فلما سمعت اسم كربلاء أنت أنى وحنت حنى ونادت آه وأخا وضيعتا بعدك يا أبا عبد الله. ثم التفتت قالت يا بني تصور يعني أمر على كربلاء وما أزور الحسين؟ تصور يعني ما زور الحسين، أريد أرجع أشوف كربلاء. أنا مريت وطلعت من كربلاء وهو جثة بلا رأس، خرجنا من كربلاء والجثث مطرحة على أرض كربلاء وما ندري اندفنت لو ما اندفنت. نريد نرجع نروح إلى كربلاء يا بني نادى تقول لحادينا يمر بالغاضرية، سلم على الوالي وننصب له عزية، قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغي نشوف حسين ونشوف اندفن، والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المنية، صاح العليل مدمعا بالخد مذروف أصنع معانا اليوم يا نعمان معروف مروا بعمات وخواتي الأرض لطفوف قال لي فلعصي لك أمار يا ابن الشفية وعرج على قبر الشهيد وصار لصياح والعابد السجاد من فوق الجمل طاح وزينب تنادي آه يا عزين قضى وراه وخرت على قبره ويتامها سوية نادت يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل واريتموها بالثرى وهل استقرت في اللحود رمامها جاء الجواب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء شفنا ليموت شاهدونا وكل ساع ما يشربونا ما شفنا لينازع يذبحونا وبخيل صدر يرضضونا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل عزاءنا اقض حوائجنا اصلح احوالنا وامورنا فك وسراءنا رد غرباءنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان لا سيما المنظورين والمخصوصين ومن اوصونا بالدعاء ومن لم يوصنا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا آمنا في أوطاننا جماعتي الحاضرين فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم وتعلقهم إلى روح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين ومات على الإيمان وإلى روح من قرأنا هذا المجد ثوابا لروحهم الحاج عبد الله راشد ومتعلقيه إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات على الله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد الفاتحة